إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة بعض ألفاظ ابن عربي التي تبين مذهبه، لأن كثيرا من الناس لا يفهمونه، فذكر بعضا مما ذكره ابن عربي في فصل يوسف، وذكر أيضا بعض ما ذكره ابن عربي في فصل حكمة إلهية في كلمة آدمية، وكذلك في فصل حكمة نفسية في كلمة شيثية. قال: وقال ابن عربي بعد أن ساق الشيخ رحمه الله تعالى بعض ما ذكره ابن عربي، قال فيما قاله ابن عربي: وقد بينا هذا في الفتوحات المكية، وإذا ذقت هذا ذقت الغاية التي ليس فوقها غاية في حق المخلوق، فلا تطمع ولا تتعب نفسك في أن ترقى أعلى من هذا الدرج. فما هو ثم أصلا وما بعده إلا العدم المحض، فهو مرآتك في رؤيتك نفسك، وأنت مرآته في رؤيته أسماءه وظهور أحكامها، وليست سوى عينه، فاختلط الأمر وانبهم. فمنا من جهل في علمه فقال: والعجز عن درك الإدراك إدراكه، ومنا من علم فلم يقل مثل هذا القول وهو أعلى القول، بل أعطاه العلم السكوت ما أعطاه العجز، وهذا هو أعلى عالم بالله تبارك وتعالى. قال: وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء، وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكات الرسول الخاتم، ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكات الولي الخاتم، حتى إن الرسل لا يرونه متى رأوه إلا من مشكات خاتم الأولياء. فإن الرسالة والنبوة، أعني نبوة التشريع ورسالته، ينقطعان، والولاية لا تنقطع أبدا. فالمرسلون من حيث كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكات خاتم الأولياء، فكيف من دونهم، يعني من دون المرسلين من الأولياء، وإن كان خاتم الأولياء تابعا في الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع، فذلك لا يقدح في مقامه، يعني لا يقدح في مقام خاتم الأولياء، ولا يناقض ما ذهبنا إليه، يعني من أنه لا يرى شيء مما يراه المرسلون إلا من مشكاته، ولا يناقض ما ذهبنا إليه، فإنه من وجه يكون أنزل كما أنه من وجه يكون أعلى. قال: وقد ظهر في ظاهر شرعنا ما يؤيد ما ذهبنا إليه في فضل عمر في أسارى بدر بالحكم فيهم وفي تأبير النخل، فما يلزم الكامل أن يكون له التقدم في كل شيء وفي كل مرتبة، وإنما نظر الرجال إلى التقدم في مرتبة العلم بالله، هنالك مطلبهم. وأما حوادث الأكوان فلا تعلق لخواطرهم بها. قال: فتحقق ما ذكرناه. ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن، وقد كمل سوى موضع لبنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم تلك اللبنة، غير أنه صلى الله عليه وسلم لا يراها إلا كما قال: لبنة واحدة. هو يريد الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما كان من حيث المقام الذي جعله الله تبارك وتعالى له بين إخوانه من الأنبياء والمرسلين. قال ابن عربي: وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية، فيرى ما مثل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرى في الحائط موضع لبنتين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أن ذلك البناء الذي أخذ الناس يطيفون به ويتعجبون من حسنه، يقولون لولا موضع هذه اللبنة، قال: فأنا اللبنة صلى الله عليه وسلم، يعني أكمل الله رب العالمين به الأنبياء والمرسلين ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. هذا يقول خاتم الأولياء لا بد له من هذه الرؤية، فيرى ما مثل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرى في الحائط موضع لبنتين، اللبن من ذهب وفضة، فيرى اللبنتين اللتين ينقص الحائط عنهما ويكمل بهما لبنة ذهب ولبنة فضة، فلا بد من أن يرى نفسه تنطبع في موضع تينك اللبنتين، فيكون خاتم الأولياء تينك اللبنتين فيكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين لا لبنة واحدة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وجد أن الحائط قد كمل إلا موضع اللبنة، قال: وأنا تلك اللبنة، أكمل الله رب العالمين به الأنبياء والمرسلين، في معنى ما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا يقول إن خاتم الأولياء لا يرى البناء ناقصا لبنة واحدة، وإنما يرى البناء ناقصا لبنتين، لبنة من ذهب ولبنة من فضة. السبب الموجب في قوله وتصوره لكونه رآها لبنتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهر، وهو موضع اللبنة الفضة وهو ظاهره، وما يتبعه فيه من الأحكام كما هو آخذ عن الله تعالى في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه. يعني هذا الذي يتبع فيه النبي في الظاهر من الأخذ بظواهر الأحكام، هذا إنما يتلقاه بالسر عن الله مباشرة من غير واسطة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومع أن خاتم المرسلين إنما تلقى ما تلقاه عن طريق الوحي، ولم يتلقى ذلك مباشرة من ربه تبارك وتعالى لا في السر ولا في العلن، كما يدعي هذا أن خاتم الأولياء إنما يأخذ عن الله تبارك وتعالى في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه، لأنه رأى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراه هكذا، وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه آخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى، يعني يأخذ الذي يوحي به الملك، ويأخذ ما يوحى به من الملك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإذا كان هو آخذا من المعدن ذاته فهو اللبنة الذهبية، ولكنه تابع في الظاهر فلا بأس أن تكون هنالك أيضا لبنة أخرى من فضة بجوار اللبنة التي هي من ذهب، لا بأس لا بأس. قال: فإن فهمت ما أشرت به فقد حصل لك العلم النافع والضلال الكبير. فكل نبي من لدن آدم إلى آخر نبي ما منهم أحد يأخذ إلا من مشكات خاتم النبيين، وإن تأخر وجود طينته فإنه بحقيقته موجود، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. وقد مر ذلك باستفاضة من كلام شيخ الإسلام، وهذا اللفظ كما ترى الذي ذكر كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، قال هذا مما لم يثبت قط، وما كان آدم قط بين الماء والطين، وإنما كان بين الروح والجسد، وإنما كان بين التراب والماء. وأما بين الماء والطين فهذا شيء عجيب، لأن آدم عليه السلام خلقه الله تبارك وتعالى من تراب، مع هذا الماء صار طينا، ثم إنه بعد ذلك صار حمأة مسنونة، ثم بعد ذلك صار صلصالا، ثم نفخ الله رب العالمين فيه الروح. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذا هو تقدير الله السابق لخلقه، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجة وأبو داود كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون، ثم قال: لعلمه يكون كتابا فكان كتابا، ثم أنزل تصديق ذلك في كتابه فقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، أو كنت نبيا وإن آدم لمنجدل في طينته، يعني في علم الله تعالى، لا أنه كانت حقيقته قائمة صلى الله عليه وسلم، وإنما كان نبيا في علم الله تبارك وتعالى. قال: وهذا هو المعنى الحديث، ومعنى الحديث الذي رواه أحمد في مسنده عن ميسرة الفجر. قال: قلت: يا رسول الله، متى كنت نبيا؟ وفي رواية: متى كتبت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. هكذا لفظ الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في المسند. وأما ما يرويه هؤلاء الجهال كابن عربي في الفصوص وغيره من جهال العامة: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، أو كنت نبيا وآدم لا ماء ولا طين، فهذا لا أصل له، ولم يرويه أحد من أهل العلم الصادقين، ولا هو في شيء من كتب العلم المعتمدة بهذا اللفظ، بل هو باطل. فإن آدم لم يكن بين الماء والطين قط، فإن الله خلقه من تراب، وخلط التراب بالماء حتى صار طينا، وأيبس الطين حتى صار صلصالا كالفخار، فلم يكن له حال قط بين الماء والطين، مركب من الماء والطين. ولو قيل بين الماء والتراب لكان أبعد عن المحال، كما أن هذا الحال لا اختصاص لها، وإنما قال بين الروح والجسد. وقال: وإن آدم لمنجدل في طينته، لأن جسد آدم كما يقول شيخ الإسلام بقي 40 سنة قبل نفخ الروح فيه، كما قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال. وقال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وقال تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. والأحاديث في خلق آدم ونفخ الروح فيه مشهورة في كتب الحديث والتفسير وغيرهما. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه كان نبيا، أي كتب نبيا، كتب نبيا، وآدم بين الروح والجسد. هذا والله أعلم، لأن هذه الحالة فيها يقدر التقدير الذي يكون بأيدي ملائكة الخلق، فيقدر لهم ويظهر لهم، ويكتب ما يكون من المخلوق، ويكتب ما يكون من المخلوق قبل نفخ الروح فيه. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسألة الخلق. فإذا هذا الذي يذكره وهو يقول: فإن فهمت ما أشرت به فقد حصل لك العلم النافع، فكل نبي من لدن آدم إلى آخر نبي ما منهم أحد إلا يأخذ من مشكاة خاتم النبيين، وإن تأخر وجود طينته فإنه بحقيقته موجود. هي النظرية التي تسمى بالحقيقة المحمدية والنور المحمدي، هي النظرية التي تسري على ألسنة الصوفية جميعا من أهل الطرق يتكلمون عن الذات المحمدية والحقيقة المحمدية ويقولون بقدم الذات المحمدية ويقولون بقدم النور المحمدي، هذا أمر شائع ذائع لا ينكر. فيقول: وإن تأخر وجود طينته فإنه بحقيقته موجود، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وهذا باطل كما مر ذكر ذلك. وغيره من الأنبياء ما كان نبيا إلا حين بعث، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا بحقيقته، لأنه يقول بما يسمى الحقيقة المحمدية ويقول بقدمها وأنه لا أول لها. فيقول كان موجودا بحقيقته لا بطينته. وغيره من الأنبياء ما كان نبيا إلا حين بعث، فكلهم كان يأخذ من مشكات خاتم المرسلين على هذا النحو الذي ذكر. قال: وكذلك خاتم الأولياء كان وليا وآدم بين الماء والطين، لما لا يدخل أيضا دخل، الباب واسع دخل. قال: وكذلك خاتم الأولياء، ماله خاتم الأولياء هذا، ماله كان وليا وآدم بين الماء والطين. وغيره من الأولياء ما كان وليا إلا بعد تحصيله شرائط الولاية، الأولياء المساكين الذين جاءوا بعد، هؤلاء ما كانوا أولياء إلا بعد أن حصلوا شروط الولاية. وأما خاتم الأولياء فكان وليا وآدم بين الماء والطين. قال: وغيره من الأولياء ما كان وليا إلا بعد تحصيله شرائط الولاية من الأخلاق الإلهية والاتصاف بها من أجل كون الله، يسمى بالولي الحميد، فهو يعطى الولاية أو يكون وليا إذا تخلق بأخلاق الولي، الولي الحميد، لأنه يقول بالاتحاد كما هو معلوم. فمن هو خاتم الأولياء هذا؟ سيكون في النهاية مظهرا من مظاهر تجلي الحق في الخلق. يقول: فخاتم الرسل من حيث ولايته، نسبته مع الختم للولاية مثل نسبة الأنبياء والرسل معه، فإنه الولي الرسول النبي. وخاتم الأولياء الولي الوارث الآخذ عن الأصل المشاهد للمراتب، وهو حسنة من حسنات خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، مقدم الجماعة وسيد ولد آدم في فتح باب الشفاعة، فعين بشفاعته حالا خاصا ما عمم. وفي هذا الحال الخاص تقدم على الأسماء الإلهية، فإن الرحمن ما شفع عند المنتقم إلا أو ما شفع عند المنتقم في أهل البلاء إلا بعد شفاعة الشافعي، ففاز محمد بالسيادة في هذا المقام الخاص. فمن فهم المراتب والمقامات لم يعسر عليه قبول مثل هذا الكلام، والحمد لله الذي قد جعلنا لم نفهم هذه المراتب والمقامات فلم نفهم هذا الكلام، وقد أغنانا الله تبارك وتعالى عنه بالكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام: هذا كله كلام ابن عربي في تلك الفصوص التي ذكرنا أقوال أهل العلم من الكبار، من أمثال ابن جماعة وابن دقيق العيد والعز بن عبد السلام، هؤلاء الفحول في زمنهم ذكرنا أقوالهم في ابن عربي، ثم ذكرنا أقوال من تعرض منهم للكتاب الذي ادعى أنه ألفه وأخرجه للناس ووقف فيه عند حد ما قاله له النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي ادعى وزعم أنه رآه. وكلامهم أن هذا الكتاب ينبغي أن يحرق وأن يعدم، وأنه على ولي الأمر أن يجمعه، ومن كان عنده نسخة من ذلك الكتاب فمنعها تؤخذ منه قسرا ويعزر ويؤدب، ثم تحرق هذه الكتب أو هذه النسخ من ذلك الكتاب وتعدم، وكذلك كتب أهل الضلال. يقول شيخ الإسلام: فهذا الفصل قد ذكر فيه حقيقة مذهبه الذي يبني عليها سائر كلام، فتدبر ما فيه من الكفر الذي تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، وما فيه من جحد خلق الله وأمره وما فيه من جحود ربوبيته وألوهيته ومن شتمه وسبه تعالى، وما فيه من الإزراء برسله وصديقيه والتقدم عليهم بالدعاوى الكاذبة، أنهم يأخذون من مشكاته، يأخذون من مشكات خاتم الأولياء من حيث هم أولياء، لأن الرسول ولأن النبي ينبغي أن يكون وليا ومن أولياء الله، فإذا كان من أولياء الله فمن حيث هذه الحيثية ينبغي عليه أن يأخذ من مشكات خاتم الأولياء. من هو؟ هو خاتم الأولياء. قال: والتقدم عليهم بالدعاوى الكاذبة التي ليس عليها حجة، بل هي معلومة الفساد بأدنى عقل وإيمان وأيسر ما يسمع من كتاب وقرآن. وانظر كيف تقدم عليهم بالدعاوى الكاذبة وجعل الكفار والمنافقين والفراعنة هم أهل الله وخاصته، أهل الكشوف. وهذا الذي قاله يعني في هذا الفصل جميعه باطل من وجوه. الآن جند الرحمن بحقائق الفرقان وواضح البيان والتبيان من هدي النبي العدنان، هذه الجحافل من جند الله وحجج القرآن والفرقان، تكر على حزب الشيطان، تكر على تلك البواطيل الفواقر التي ساقها هذا الرجل وادعاها ولا يقوم عليها أبدا دليل من الكتاب والسنة ولا من العقل ولا من النظر. بل يقول شيخ الإسلام: معلومة الفساد بأدنى عقل وإيمان وأيسر ما يسمع من كتاب وقرآن، معلومة الفساد. فهذه حجج شيخ الإسلام رحمه الله في نقض ذلك البهتان. قال: ذلك باطل من وجوه. أحدها أنه أثبت له عينا ثابتة قبل وجوده ولسائر الموجودات، وأن ذلك ثابت له ولسائر أحواله وكل ما كان موجودا من الأعيان والصفات والجواهر والأعراض، فعينه ثابتة قبل وجوده. وهذا ضلال قد سبق إليه كما تقدم، لأن الشيخ رحمة الله عليه كان قد ذكر شيئا من ذلك عندما قال: واعلم أن هذه المقالات لا أعرفها لأحد من أمة قبل هؤلاء على هذا الوجه، هذا غير مسبوق. قال: ولكن رأيت في بعض كتب الفلسفة المنقولة عن أرسطو أنه حكى عن بعض الفلاسفة قوله: إن الوجود واحد، ورد أرسطو ذلك. قال: وحسبك بمذهب لا يرضاه متكلمة الصابئين. حتى هؤلاء ممن صبأ وخرج وكفر، حتى هؤلاء لا يقبلون هذا لأن العقل لا يقبل. قال: الثاني من الوجوه في رد هذا الباطل أنه جعل علم الله بالعبد إنما حصل له من علمه بتلك العين الثابتة في العدم التي هي حقيقة العبد. فلك قبل وجودك كما يدعي هو، أنه يثبت وجودا للمعدوم في العدم وجودا ثابتا، فيقول: علم الله تبارك وتعالى لم يتحصل إلا بعلمه بذاتك المخلوقة الموجودة في العدم قبل وجودك، وإلا ما علم عنك شيء. يقول أنه جعل علم الله بالعبد إنما حصل له من علمه بتلك العين الثابتة في العدم التي هي حقيقة العبد، لا من نفسه المقدسة، يعني لا من علمه هو جلت قدرته وتقدست أسماؤه، لا من حيث هو العليم الخبير. قال: وأن علمه بالأعيان الثابتة في العدم وأحوالها تمنعه أن يفعل غير ذلك، وأن هذا هو سر القدر. فتضمن هذا وصف الله تعالى بالفقر إلى الأعيان وغنى الأعيان عنه، لا تحتاجه أن لها وجودا ثابتا في العدم، وعلمه بما سيكون إنما هو العلم بأحوال تلك العين الثابتة في العدم لا بما يفعله هو، وإنما هو يعلم ما تفعل تلك الأعيان الثابتة في العدم، فإذن هو مفتقر إليها وهي غنية عنه، ونفى ما استحقه بنفسه من كمال علمه وقدرته ولزوم التجهيل والتعجيز. وبعض ما في هذا الكلام بعضه فيه المضاهاة لما ذكره الله عمن قال فيه تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فإنه جعل حقائق الأعيان الثابتة في العدم غنية عن الله في حقائقها وأعيانه، وجعل الرب مفتقرا إليها في علمه بها، يعني لا يعلم عنها إلا ما هي عليه، هو يحتاجها من أجل أن يعلم عنها ما يعلمه. قال: فما استفاد علمه بها إلا منها، كما يستفيد العبد العلم بالمحسوسات من إدراكه لها مع غنى تلك المدركات عن المدرك. يعني أنت تدرك هذا المكتبة، أنت تدركه بحواسك، هو غني عن إدراكك، هل يحتاج إدراكك لكي يكون له وجود أو لكي يكون له ثبات واستقرار؟ لا يحتاج إدراكك. فيقول إنه جعل الله تبارك وتعالى مفتقرا إلى تلك الموجودات التي أثبت لها وجودا في العدم، مفتقرا إليها في علمه بها، فما استفاد علمه بها إلا منها، كما يستفيد العبد العلم بالمحسوسات من إدراكه لها. فأنت إذا أدركتها استفدت العلم بوجودها وبهيئتها وكيفيتها وما هي عليه وبقانونها الذي يحكمها، هذا تستفيده من إدراكك أنت له، وأما هي فهي غنية عن هذا الإدراك منك، لا تحتاجه لا في وجودها ولا في تشخصها ولا في هيئتها ولا في قانونها. قال: والمسلمون يعلمون أن الله عالم بالأشياء قبل كونها بعلمه القديم الأزلي، سبحانه بعلمه القديم الأزلي الذي هو من لوازم نفسه المقدسة، لم يستفد علمه بها منها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فقد دلت هذه الآية على وجود علمه بالأشياء من وجوه انتظمت البراهين المذكورة لأهل النظر والاستدلال القياسي العقلي من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم. ثم شرع رحمه الله تبارك وتعالى في بيان تلك الوجوه التي دلت عليها هذه الآية والتي جاءت بها الآية فانتظمت البراهين المذكورة لأهل النظر. فستجد الشيخ يقول: أحدها، الثاني، الثالث، الرابع، ثم يعود إلى الوجوه التي بدأ بها في نقض كلام ابن عربي في الفصوص التي ذكرها، فلا يشتبهن عليك الأمر في العدد. الآن أحدها، الثاني، الثالث، الرابع، ثم يقول بعد أن يفرغ من هذا الوجه يقول الثالث، فتقول أنت خطأ في العدد. لا، الثالث هذا هو ثالث الوجهين اللذين ذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن نقل من الفصوص ما نقل، ثم شرع في نقض ما نقله وقال رحمه الله: وذلك باطل من وجوه، أحدها والثاني. ثم في هذا الثاني وهو يتكلم عن نقض كلام ابن عربي في ادعائه أن الله تبارك وتعالى فقير إلى تلك الأعيان التي ثبت وجودها عنده في العدم لها، أن الله فقير إليها للعلم بها، وأنه لا يقدر إلا على ما كانت هي عليه، وأن هذا العلم إنما يستفيده منه. فشرع شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى ينقض هذا الذي قاله هذا الرجل وقال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ دلت هذه الآية على وجود علمه بالأشياء من وجوه انتظمت البراهين المذكورة لأهل النظر والاستدلال القياسي العقلي من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم. من هذه الوجوه أحدها، ألا يعلم من خلق أنه خالق لها؟ والخلق هو الإبداع بتقدير، وذلك يتضمن تقديرها في العلم قبل تكونها في الخارج، فلا بد أن يعلمها قبل أن يوجدها. سبحان الله، هذا أمر حتى يكون عند البشر فيما يصنعون. قال الثاني: أن ذلك مستلزم للإرادة والمشيئة، والإرادة مستلزمة لتصور المراد، وإلا فإلى أي شيء تتوجه تلك الإرادة؟ الإرادة مستلزمة لتصور المراد والشعور به، وهذه الطريقة المشهورة عند أكثر أهل الكلام. الثالث من الوجوه التي دلت عليها الآية ودلت على وجود علمه بالأشياء من تلك الوجوه التي نظر فيها أهل النظر، الثالث أنها صادرة عنه وهو سببها التام، والعلم بأصل الأمر وسببه يوجد العلم بالفرع المسبب، فعلمه بنفسه مستلزم العلم بكل ما يصدر منه. هذه مقاييس وقياسات وأدلة أهل النظر والاستدلال العقلي القياسي من أهل الكلام والفلسفة وغيره، وقد انتظمتها الآية يعني في قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الرابع أنه في نفسه لطيف يدرك الدقيق، خبير يدرك الخفي، وهذا هو مقتضى العلم بالأشياء. فيجب وجود المقتضى لوجود السبب التام، فهو في علمه بالأشياء مستغن بنفسه عنه كما هو غني بنفسه في جميع الصفات. ثم إذا رأى الأشياء بعد وجودها وسمع كلام عباده ونحو ذلك، فإنما يدرك ما أبدع وما خلق وما هو مفتقر إليه ومحتاج من جميع وجوهه إليه، ولم يحتج هو في علمه وإدراكه إلى غيره البتة سبحانه. فلا يجوز القول بأن علمه بالأشياء استفاده من نفس الأشياء الثابتة الغنية في ثبوتها عنه كما يدعي ابن عربي في فصوصه. وأما جحود قدرته فلأنه جعل الرب لا يقدر إلا على تجليه في تلك الأعيان الثابتة في العدم الغنية عنه، فقدرته محدودة بها مقصورة عليها، لعني يعني أنه لا يمكن أن ينشئ إلا ما كان له وجود ثابت في العدم. فكل موجود سيصير إلى وجود ظاهر، وكل ممكن سيصير بعد خارجا من حيز العدم إلى حيز الوجود له وجود في العدم. فكل ما سينشأ ويكون له وجود هو له هذا الثبوت في العدم. يقول هو إن الله تبارك وتعالى لا يقدر إلا على ذلك، فهذا جحود للقدرة. فجعل الرب تبارك وتعالى لا يقدر إلا على تجليه في تلك الأعيان الثابتة في العدم الغنية عنه، فقدرته محدودة بها مقصورة عليها مع غناها عنه وثبوت حقائقها يعني في العدم بدونه. وهذا عنده هو السر الذي أعجز الله أن يقدر على غير ما خلق، يعني لا يستطيع أن يخلق إلا ما خلق، عنده ذلك. فهذا تنقيص للقدرة، وهذا كما ترى جحود لقدرة الله تبارك وتعالى. قال: فلا يقدر عنده، لا يقدر الله تبارك وتعالى عند هذا الضال على أن يزيد في العالم ذرة، ولا ينقص منه ذرة، ولا يزيد في المطر قطرة، ولا ينقص منه قطرة، ولا يزيد في طول الإنسان ولا ينقص منه، ولا يغير شيئا من صفاته ولا حركاته ولا سكناته، ولا ينقل حجرا عن مقره، ولا يحول ماء عن ممره، ولا يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، ولا يحرك ساكنا ولا يسكن متحركا. ففي الجملة لا يقدر إلا على ما وجد، لأن ما وجد فعينه ثابتة في العدم، ولا يقدر على أكثر من ظهوره من تلك الآية. هذا مذهبه، وهذا التجهيل، لأن هذا تنقيص لعلم الله. والتعجيز هذا أيضا جحود لقدرة الله. هذا التجهيل والتعجيز الذي ذكره وزعم أنه هو سر القدر، وإن كان قد تضمن بعض ما قاله غيره من الضلال، ففيه من الكفر ما لا يرضاه غيره، ما لا يرضاه غيره من الضالين، يعني الضالون الآخرون سواه لا يرضون هذا الضلال، يقولون هذا ضلال قارح، فكفكف من غلوائه شيئا. فإن القائلين بأن المعدوم شيء يقولون ذلك في كل ممكن كان أو لم يكن، ولا يجعلون علمه بالأشياء مستفادا من الأشياء قبل أن يكون وجودها، ولا أن خلقه وقدرته مقصورة على ما علمه منها، فإنه يعلم أنواعا من الممكنات لم يخلقها، فمعلومه من الممكنات أوسع مما خلقه. ولا يجعلون المانع من أن يخلق غير ما خلق هو كون الأعيان الثابتة في العدم لا تقبل سوى هذا الوجود، بل يمكن عندهم وجودها على صفة أخرى هي أيضا من الممكن الثابت في العدم. وهذا الكلام قد مر ذكره من كلامه ومن كلام العلماء في نقضه وضحضه في هذا الكتاب. قال: فلا يفضي قولهم لا إلى تجهيل ولا إلى تعجيز من هذا الوجه، يعني غير هذا الضال من الضالين، لا يفضي قولهم لا إلى تجهيل ولا إلى تعجيز من هذا الوجه. وإنما قد يقولون المانع من ذلك أن هذا هو أكمل الوجوه وأصلحها، فعلمه بأنه لا أكمل من هذا يمنعه أن يريد ما ليس أكمل بحكمته، يعني هذا هو أكمل الوجوه، ما أوجد المخلوق عليه هو أكمل الوجود على مقتضى حكمته، فلا يمكن أن يوجده إلا على هذه الصورة وعلى هذا النحو، وإلا كان قد حاد عن أكمل الوجود إلى ما ليس بأكمل إلى بما ليس بأكمل الوجود. انظر إلى هذا الخبط والخلط. قال فيجعلون المانع أمرا يعود إلى نفسه المقدسة حتى لا يجعلونه ممنوعا من غير. فأين من لا يجعل له مانعا من غيره ولا راد لقضائه ممن يجعله ممنوعا مصدودا؟ وأين من يجعله عالما بنفسه ممن يجعله مستفيدا للعلم من غيره؟ يعني من تلك الموجودات التي ثبت وجودها في العدم، وممن هو غني عنه. هذا مع أن أكثر الناس أنكروا على من قال ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم. كثير من الناس أنكروا على من قال ليس في الإمكان أبدع مما كان، يقولون هذا بالنسبة لخلق الله، فيقولون ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم، فكأنه لا يستطيع، أي بلغت قدرته هذا المدى بغير زيادة. هذا لازم قولهم، ولذلك أنكروا على من قال ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم. الوجه الثالث في وجوه ومن وجوه نقض كلامه في الفصوص أنه زعم أن من الصنف الذي جعله أعلى أهل الله من يكون في علمه بمنزلة علم الله، لأن الأخذ من معدن واحد إذا كشف له عن أحوال الأعيان الثابتة في العدم فيعلمها من حيث علمها الله، إلا أنه من جهة العبد عناية من الله سبقت له هي من جملة أحوال عينه، يعرفها صاحب هذا الكشف إذا أطلعه الله على ذلك، فجعل علمه وعلم الله من معدن واحد. فهذا وجه من الوجوه التي تبين بطلان قوله. الرابع من وجوه نقض كلامه أنه جعل الله عالما بها بعد أن لم يكن عالما، واتبع المتشابه الذي هو قوله حتى نعلم، كما مر ذكر ذلك، يعني في قول الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم، فوقف عند هذه ولنبلونكم حتى نعلم، كأنه لم يكن عالما قبل الابتلاء، فلما ابتلانا بما ابتلانا به من التكاليف وغير ذلك من المقادير علم رد فعلنا على قدره فينا، كأنه لم يكن يعلم، فأخذ هذا المتشابه واتبعه، وهو في قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، فقال وهو قوله حتى نعلم، وزعم أنها كلمة محققة في معناها كما مر ذكر ذلك، بناء على أصله الفاسد أن وجود العبد هو عين وجود الرب، فكل مخلوق علم ما لم يكن علمه فهو الله علم ما لم يكن علم، وهذا الكفر ما سبقه إليه كافر. هذا هو كلام ابن عربي الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر إلى غير ذلك من تلك الألقاب والصفات والفصوص. هذه فصوص الحكم يحرص عليها كثير من المثقفين وأشباه المثقفين الذين هم كالحمر المستنفرة لا يدرون ما يقرؤون ولا ما يقولون، وكثير ممن يقتنون الفتوحات المكية ويبذلون في سبيل اقتنائها النفيس والغالي والثمين ويحفظون، وأنا أعرف واحدا من هؤلاء، ويهتر بما يهتر به مما يحفظه ولا يدري معناه، هو كالحمار يحمل أسفار ويصعد المنابر وفي المحافل ويتكلم مما يخرف به من تخاريف هذا الأحمق الملقب بالكبريت الأحمر والشيخ الأكبر وغير ذلك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الكفر ما سبقه إليه كافر، فإن غاية المكذب بقدر الله أن يقول إن الله علم ما لم يكن عالما، أما أنه يجعل كل ما تجدد لمخلوق من العلم فإنما تجدد لله، يعني أنت الآن تتعلم أشياء، هذا الذي تسمعه حتى من كلام هذا الضال وإن لم يكن علما أنت تعلمه تدركه على أصله أنت الله، فلم تكن به عالما قبله فيتجدد لك هذا العلم، فإذا تجدد هذا العلم لله على أصله. هذا الكفر ما قاله قبل كافر، قال يقول إن الله علم ما لم يكن عالما، أما أنه يجعل كل ما تجدد لمخلوق من العلم فإنما تجدد لله، وأن الله لم يكن عالما بما علمه كل مخلوق حتى علمه ذلك المخلوق فعلمه الله لأنه هو الله، فهذا لم يفتره غيره. فهو أبو عذرتها. وأما الوجه الخامس من نقد كلامه الذي خلطه في فصوص، أنه زعم أن التجلية الذاتية بصورة استعداد المتجلي والمتجلى له، ما رأى سوى صورته في مرآة الحق، يعني هذا المتجلى له ما رأى سوى صورته في مرآة الحق، وأنه لا يمكن أن يرى الحق مع علمه بأنه ما رأى صورته إلا فيه، وضرب المثل بالمرآة، فجعل الحق هو المرآة والصورة في المرآة هي صورته. وهذا تحقيق ما ذكرته من مذهبه، أن وجود الأعيان عنده وجود الحق، والأعيان كانت ثابتة في العدم فظهر فيها وجود الحق، فالمتجلى له وهو العبد لا يرى الوجود مجردا عن الذوات، ما يرى إلا الذوات التي ظهر فيها الوجود، فلا سبيل له إلى رؤية الوجود أبدا، وهذا عنده هو الغاية التي ليس فوقها غاية في حق المخلوق، وما بعده إلا العدم المحض كما قال، فهو مرآتك في رؤيتك نفسك، وأنت مرآته في رؤيته أسماءه وظهور أحكامها، فأنت هو وهو أنت. وذلك لأن العبد لا يرى نفسه التي هي عينه إلا في وجود الحق الذي هو وجوده، والعبد مرآته في رؤيته أسماءه وظهور أحكامها، لأن أسماء الحق عنده هي النسب والإضافات التي بين الأعيان أي الموجودات والمخلوقات وبين وجود الحق، وأحكام الأسماء هي الأعيان الثابتة في العدم، وظهور هذه الأحكام بتجلي الحق في الأعيان، والأعيان التي هي حقيقة العيان هي مرآة الحق التي بها يرى أسماءه وظهور أحكامها، فإنه إذا ظهر في الأعيان حصلت النسبة التي بين الوجود والأعيان وهي الأسماء، إن الأسماء عنده هي هذه النسب، وظهرت أحكامها وهي الأعيان، ووجود هذه الأعيان هو الحق، فلهذا قال وليست سوى عينه فاختلط الأمر وانبهم. إي والله اختلط الأمر وانبهم. فتدبر هذا من كلامه وما يناسبه لتعلم ما يعتقده من ذات الحق وأسمائه، وأن ذات الحق عنده هي نفس وجود المخلوقات، هذا حصن مذهبه، وأسماءه هي النسب التي بين الوجود والأعيان، وأحكامها هي هذه الأعيان، لتعلم كيف اشتمل كلامه على الجحود لله ولأسمائه ولصفاته وخلقه وأمره، وعلى الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وآياته ما قد اشتمل عليه، فإن هذا الذي ذكره غاية الإلحاد في أسماء الله وآياته، الآيات المخلوقة والآيات المتلوة، فإنه لم يثبت له اسما ولا آية، إذ ليس إلا وجودا واحدا، وذاك ليس هو اسما ولا آية، والأعيان الثابتة ليست هي أسماءه ولا آياته، ولما أثبت شيئين فرق بينهما بالوجود والثبوت وليس بينهما فرق اختلط الأمر عليه وانبهم، عنده وجودا واحدا، لأن عنده وجودا واحدا، ثم أثبت شيئين وفرق بينهما بالوجود والثبوت، وتلك النسبة التي هي عنده أسماء الله تبارك وتعالى، ثم هذه الأعيان التي أحكام تلك الأسماء والصفات، فهذا الذي قد أتى به على هذا النحو اختلط الأمر عليه فيه وانبهم فتناقض. قال وهذا حقيقة قوله وسر مذهبه الذي يدعي أنه به أعلم العالم بالله، هذا الكلام الذي مر من هذا التخليط الذي لا يقوله عاقل، هذا الكلام يدعي أنه به أعلم العالم بالله تبارك وتعالى، وأنه تقدم بذلك على الصديق الذي جهل فقال العجز عن درك الإدراك إدراك، وتقدم به على المرسلين الذين ما علموا ذلك إلا من مشكاته، لأنهم لا يعلمون ذلك إلا من مشكات خاتم الأولياء الذي هو هو، وفيه من أنواع الكفر والضلال ما يطول عدها، هذا الكلام وهذا التخليط ادعى أنه به أعلم العالم بالله تبارك وتعالى، وادعى أنه علم ما جهله الصديق عندما قال العجز عن درك الإدراك إدراك على حسب ما قال، بل وتقدم به على المرسلين الذين ما علموا ذلك إلا من مشكاته هو، إذ هو خاتم الأنبياء الأولياء كما يدعي، وفيه من أنواع الكفر والضلال ما يطول عدها، منها الكفر بذات الله، إذ ليس عنده إلا وجود المخلوق، فهذا وجود الله وهذا ذات الله عنده. ومنها، أي من أنواع هذا الكفر، الكفر بأسماء الله، فإنها ليست عنده إلا أمور عدمية. فإذا قلنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فليس الرب عنده إلا نسبة إلى الثبوت، نسبة إلى الثبوت وليس لها وجود. وأما السادس من وجوه الرد على تخليطه في فصوصه، فهو أنه قال فاختلط الأمر وانبهم، أو هو على أصله الفاسد مختلط منبهم، وعلى أصل الهدى والإيمان متميز متبين. فقد بين الله بكتابه الحق من الباطل والهدى من الضلال، قال فمنا من جهل في علمه فقال، العجز عن درك الإدراك إدراكه. وهذا الكلام مشهور عندهم نسبته إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فجعله هذا الجاهل جاهلا، جعل الصديق جاهلا، وإن كان هذا اللفظ لم يحفظ عن أبي بكر ولا هو مأثور عنه في شيء من النقول المعتمدة، وإنما ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر نحوا من ذلك عن بعض التابعين غير مسمى، وإنما يرسل عنه إرسالا من جهة من يكثر الخطأ في مراسله، فهذا غير ثابت إلى أبي بكر أصل رضي الله عنه، ومع ذلك فنسبه إليه وقال إنه قد جهل به وجعل نفسه أعلم من الصديق أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما يحكون عن عمر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إذا تخاطبا كنت كالزنجي بينهما، يعني كان أبو بكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخاطبان في وجود عمر، ويقول عمر أنا أنظر إلى هذا مرة، أنظر إلى النبي مرة، وأنظر إلى أبي بكر مرة، لا أدري ما يقول، وأنا كالزنجي بينهما لا يفهم شيء. هؤلاء المساكين الذين يكذبون هذا الكذب على أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، هؤلاء المساكين ينظرون إلى شيوخهم، لأنهم أحيانا يجلس المريد بين شيخين أو يكون في محضريهما، وهذان الشيخان يخرفان بحروف لا معنى لها، يهدرون بها بألسنته، ويظن الظان أنهم يتكلمون بلغة، يدعي بعضهم أنها السريانية، وهم في الحق لا يقولون شيئا، وإنما يخرفون، يخرف هذا فيرد عليه هذا التخريف تخريفا أكبر، والمريد المسكين جالس يقول رضي الله عن عمر وعن الصحابة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إذا تخاطبا كنت كالزنجي بينهما، ويظن ذلك حالا ووصولا وكشفا أيضا. قال شيخ الإسلام هذا أيضا كذب باتفاق أهل المعرفة، وإنما الذي في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وبكى، يعني بكى طويلا وكثيرا، ثم بكى فقال نفديك بأنفسنا وأموالنا، أو قال فديناك بآبائنا وأمهاتنا، وهذا الذي مر في الصحيحين. فجعل الناس يقولون عجبا لهذا الشيخ يبكي أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، يعني به الموت، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر لأنه أحس بدنو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى، فكان الصحابة يقولون عجبا لهذا الشيخ لأبي بكر يبكي أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عابدا خيره الله بين الدنيا والآخرة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر هو أعلمهم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقاصده في كلامه، وإن كانوا كلهم مشتركين في فهمه، يعني هم فهموا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أبو بكر المراد من الكلام فبكى، ولكن هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد حين قاله صلى الله عليه وسلم كالزنجي، يعني لا يفهم اللغة التي يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لغة غيره، هي لغة أنها لغة سوى لغته، وإنما هي لغته ويفهم منها كهذا الحديث. وهذا كما في الصحيح أنه قيل لعلي رضي الله عنه: هل ترك عندكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ وفي لفظ: هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. فلق الحبة يعني شقها بالنبات، وبرأ النسمة أي خلق الإنسان، وقيل النفس، إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة، وفيها العقل أي الدية، وفكاك الأسير يعني ما يخلص به الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر، وفي رواية: وألا يقتل مؤمن بكافر. هذا الحديث متفق على صحته، ما في هذه الصحيفة، وهي الورقة المكتوبة، وكانت معلقة بسيف علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبهذا الحديث ونحوه من الأحاديث الصحيحة استدل العلماء على أن كل ما يذكر عن علي وأهل البيت من أنهم اختصوا بعلم خصهم به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرهم كاذب عليه، مثل ما يذكر منه الجفر والبطاقة والجدول وغير ذلك، وما يأثره القرامطة الباطنية عنه، فإنه قد كذب على جعفر الصادق رضي الله تبارك وتعالى عنه ما لم يكذب على غيره، وكذلك كذب على علي رضي الله عنه وغيره من أئمة أهل البيت رضي الله عنهم، كما قد بين هذا وبسط في غير هذا الموضع. وهكذا يكذب قوم من النساك ومدعي الحقائق على أبي بكر وغيره، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخاطبه بحقائق لا يفهمها عمر مع حضوره، ثم قد يدعون أنهم عرفوها وتكون حقيقتها زندقة وإلحادة، يعني هم علموا ما لم يعلمه عمر، مقامهم أعلى، مقامهم أعلى كما يقول هو فيما يدعيه لنفسه من ختم الولاية به، مقامه أعلى من الأنبياء والمرسلين كما يأتي التصريح بذلك في كلام. وكثير من هؤلاء الزنادقة والجهال قد يحتج على ذلك بحديث أبي هريرة، وهو: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح، حديث صحيح فيه هذا الكلام عن أبي هريرة، قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، ثم قال: أما أحدهما فبثته، يعني نشرته وأذعته، وأما الوعاء الآخر فلو بثته، لو أذعته في الأمة لقطعتم هذا البلعوم. هذا الحديث كما قلت لك أخرجه البخاري في صحيح. الجراب الآخر الذي لم يبثه ولم يذعه في الأمة، لم يكن فيه شيء من علم الدين ومعرفة الله وتوحيده الذي يختص به أولياءه، ولم يكن أبو هريرة من أكابر الصحابة الذين يخصون بمثل ذلك لو كان هذا مما يخص به، بل كان في ذلك الجراب أحاديث الفتن الذي لم يبثه ولم يذعه في الأمة، هذا الجراب أو هذا الوعاء كان فيه أحاديث الفتن التي تكون بين المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما سيكون من الفتن التي تكون بين المسلمين ومن الملاحم التي تكون بينهم وبين الكفار. ولهذا لما كان مقتل عثمان وفتنة ابن الزبير ونحو ذلك، قال ابن عمر: لو أخبركم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفتكم وتهدمون البيت، يعني الكعبة، وغير ذلك لقلتم كذب أبو هريرة. فكان أبو هريرة يمتنع من التحديث بأحاديث الفتن قبل وقوعها، لأن ذلك مما لا يحتمله رؤوس الناس وعوامهم، فهذا هو الذي لم يبث ولم يذع. وكذلك قد يحتجون بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وأنه صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، وحديث حذيفة معروف، لكن السر الذي لا يعلمه غيره هو معرفته بأعيان المنافقين، الذين كانوا في غزوة تبوك، ويقال إنهم كانوا هموا بالفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، فأخبر حذيفة بأعيانهم بأسمائهم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه لا يصلي إلا على من صلى عليه حذيفة، لأن الصلاة على المنافقين منهي عنه. فكان ينتظر في الذي يشتبه فيه، هل سيصلي عليه حذيفة أم لا؟ فإن وجد حذيفة يصلي عليه صلى عليه، وإلا لا يصلي عليه، لأنه لا يصلى على المنافقين، يعني نفاقا أكبر ممن علم. وقد ثبت في الصحيح عن حذيفة أنه لما ذكر الفتن وأنه أعلم الناس بها، بين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصه بحديثها، ولكن حدث الناس كلهم قال: وكان أعلمنا أحفظنا. وتستطيع أن تقول: وكان أعلمنا أحفظنا. الحق أن هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى ليس من كلام حذيفة. الذي عن حذيفة رواه مسلم، وهو: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غير، وإنما حدثنا جميعا، حدث الناس، ولم يسر إلي في تلك الفتن التي هي بيني وبين الساعة بشيء هو خاص بي، وإنما كان صاحب السر فيما يتعلق بأسماء المنافقين. وأما في تلك الفتن وفي الأحداث والنوازل التي تكون، فقد كلم الناس بنص كلام حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو يحدث قال: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط، يعني الذين حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم غيري. إذن لما ذهبوا بما حدثهم به النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى إلا هو. فهو يقول: أنا عندي الآن علم عن الفتن التي بيني وبين الساعة ليس عند أحد، لماذا أسر إليك به؟ قال: لا. فمن أين علمت؟ قال: حدثنا به في مجلس، ولكن كل الذين كانوا معي في المجلس توفوا وماتوا ولم يبقى غيري. وأما الذي ذكره شيخ الإسلام وكان أعلمنا أحفظنا، أو وكان أعلمنا أحفظنا، على حسب المسند والمسند إليه إن أردت أن تثبته وتقويه، هذا من كلام عمرو بن أخطب عند مسلم أيضا، عندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الغداء، المنبر، فما زال يحدثهم عما كان وما هو كائن إلى صلاة الظهر، ثم كذلك بعد الظهر صلى وصعد، ثم بعد العصر إلى المغرب، يقول: فحدثنا بما كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. هذا من كلام عمرو بن أخطب أبي زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وليس من كلام حذيفة كما ذكر شيخ الإسلام. قال: ومما يبين هذا أن في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عام الفتح قد أهدر دم جماعة منهم عبد الله ابن سعد بن أبي سرح، فجاء به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فتوقف عنه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم بايعه وقال: أما كان منكم أو فيكم رجل رشيد ينظر إلي وقد أمسكت عن هذا فيضرب عنقه؟ فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، هل لا أومأت إلي؟ فقال: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود والنسائي. وخائنة الأعين خيانتها. قال الخطابي: وأن يضمر في قلبه غير ما يظهره للناس، فإذا كف لسانه أومأ بعينه إلى ذلك فقد خان. وقد كان ظهور تلك الخيانة من قبيل عين من تأتي منه، فسميت بخائنة الأعين، فتسمى بخائنة الأعين لهذا الملحظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فهذا ونحوه مما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يستوي ظاهره وباطنه، لا يظهر للناس خلاف ما يبطنه، كما تدعيه الزنادقة من المتفلسفة والقرامطة وضلال المتنسكة ونحوه. الوجه السابع في نقض كلامه أنه قال: ومنا من علم فلم يقل مثل هذا، وهو أعلى القول، بل أعطاه العلم السكوت ما أعطاه العجز، هذا هو أعلى عالم بالله، وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء، وما يراه أحد من الأولياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم، ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولي الخاتم، حتى إن الرسل لا يرونه متى رأوه إلا من مشكاة خاتم الأولياء. كلامه. قال الشيخ: بل هذا كلامه أيضا، فإن الرسالة والنبوة، أعني نبوة التشريع ورسالته، ينقطعان، والولاية لا تنقطع أبدا، فالمرسلون من كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكات خاتم الأولياء، فكيف من دونهم من الأولياء؟ وإن كان خاتم الأولياء تابعا في الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع، فذلك لا يقدح في مقامه ولا يناقض ما ذهبنا إليه، فإنه من وجه، يعني خاتم الأولياء يكون أنزل، يعني عن خاتم الرسل، كما أنه من وجه يكون أعلى، إلى قوله: ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن إلى آخر تخليطه. قال شيخ الإسلام: ففي هذا الكلام من أنواع الإلحاد والكفر وتنقيص الأنبياء والرسل ما لا تقوله إلا ما لا تقوله لا اليهود ولا النصارى، وما أشبه في هذا الكلام بما ذكر في قول القائل: فخر عليهم السقف من تحتهم، أن هذا لا عقل، أن هذا لا عقل ولا قرآن، هذا لا عقل ولا قرآن، هذا ليس قرآنا، فخر عليهم السقف من تحتهم، هذا قرآن؟ فإن لم يكن قرآنا فأين العقل؟ وكذلك ما ذكره هنا من أن الأنبياء والرسل تستفيد من خاتم الأولياء الذي بعده هو مخالف للعقل، فإن المتقدم لا يستفيد من المتأخر، ومخالف للشرع، فإنه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأنبياء والرسل أفضل من الأولياء الذين ليسوا أنبياء ولا رسل. وقد يزعم أن هذا العلم الذي هو عنده أعلى العلم، وهو القول بوحدة الوجود، وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق، وحقيقة تعطيل الصانع وجحده، وهو القول الذي يظهره فرعون، فلم يكفه زعمه أن هذا حق حتى زعم أنه أعلى العلم، ولم يكفه ذلك حتى زعم أن الرسل إنما يرونه من مشكات خاتم الأولياء، فجعل خاتم الأولياء أعلم بالله من جميع الأنبياء والرسل، وجعلهم يرون العلم بالله من مشكات. هذه عقيدتهم، ما زالت هذه هي العقيدة التي يعتقدونها، خاتم الأولياء وغير ذلك، كما تورط الحكيم الترمذي رحمه الله في ذلك الكتاب الذي كتبه وسماه بخاتم الولاية، وذكر فيه خاتم الأولياء وهذا التخليط. قال ثم أخذ يبين ذلك فقال: فإن الرسالة والنبوة، أعني نبوة التشريع ورسالته، ينقطعان، والولاية لا تنقطع أبدا، فالمرسلون من كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكات خاتم الأولياء، فكيف بالأولياء الذين ليسوا أنبياء ولا رسلا؟ وذلك أنه لم يمكنهم أن يجعلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فإن هذا كفر ظاهر، فزعموا أنه إنما تنقطع نبوة التشريع ورسالته، يعني وأما نبوة التحقيق ورسالة التحقيق وهي الولاية عندهم فلم تنقطع، وهذه الولاية عندهم هي أفضل من النبوة والرسالة، ولهذا قال ابن عربي في بعض كلامه: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. وقال في الفصوص في كلمة عزيرية: فإذا سمعت أحدا من أهل العلم أو من أهل الله تعالى يقول أو ينقل إليك عنه، يعني عن واحد من أهل الله، فإذا سمعت أحدا من أهل الله تعالى يقول أو ينقل إليك عنه أنه قال الولاية أعلى من النبوة، فليس يريد ذلك القائل إلا ما ذكرناه، أو يقول إن الولي فوق النبي والرسول، فإنه يعني بذلك في شخص واحد، وهو أن الرسول عليه السلام من حيث هو ولي أتم منه من حيث هو نبي ورسول، لأن الولي التابع له أعلى منه، فإن التابع لا يدرك المتبوع أبدا فيما هو تابع له فيه، إذ لو أدركه لم يكن تابعا له. وإذا حققوا على ذلك قالوا إن ولاية النبي فوق نبوته، يعني هو من حيث كونه وليا فوق من حيث كونه نبيا ورسولا، من حيث كونه وليا أعلى من حيث كونه نبيا وكذلك ومن حيث كونه رسولا، ويجعلون ولاية خاتم الأولياء أعظم من ولايته، وأن ولاية الرسول تابعة لولاية خاتم الأولياء الذي ادعوا. قال: وفي هذا الكلام أنواع قد بيناها في غير هذا الموضع، منه أن دعوى المدعي وجود خاتم الأولياء على ما ادعوه باطل لا أصل له. من أين أتوا بهذا التخريف؟ وعقيدة ختم الولاية وما أشبه، من أين أتوا به؟ ليس له سند مطلق، ولم يذكر هذا أحد من المعروفين قبل هؤلاء إلا أبو عبد الله محمد ابن علي الترمذي الحكيم في كتاب ختم الولاية، وقد ذكر في هذا الكتاب ما هو خطأ وغلط مخالف للكتاب والسنة والإجماع، وهو رحمه الله تعالى وإن كان فيه فضل ومعرفة وله من الكلام الحسن المقبول والحقائق النافعة أشياء محمودة، ففي كلامه من الخطأ ما يجب رده، ومن أشنعها ما ذكره في كتاب ختم الولاية، مثل دعواه فيه أنه يكون في المتأخرين من درجته عند الله أعظم من درجة أبي بكر وعمر وغيرهما. ثم إنه تناقض في موضع آخر لما حكى عن بعض الناس أن الولي يكون منفردا عن الناس فأبطل ذلك واحتج بأبي بكر وعمر وقال: يلزم هذا أن يكون أفضل من أبي بكر وعمر، وأبطل ذلك. ومنها أنه ذكر في كتابه ما يشعر أن ترك الأعمال الظاهرة ولو أنها التطوعات المشروعة أفضل في حق الكامل ذي الأعمال القلبية، وهذا أيضا خطأ عند أئمة الطريق أنفسهم، فإن أكمل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم محافظا على ما يمكنه من الأوراد والتطوعات البدنية إلى مماته صلى الله عليه وسلم. ومنها ما ادعاه من خاتم الأولياء الذي يكون في آخر الزمان وتفضيله وتقديمه على من تقدم من الأولياء، وأنه يكون معهم كخاتم الأنبياء مع الأنبياء، وهذا ضلال واضح، فإن أفضل أولياء الله من هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأمثالهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كما ثبت ذلك بالنصوص المشهور، وخير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: خير القرون قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا عند البخاري والترمذي وابن ماجه وله روايات، وفي الترمذي وغيره أنه قال في أبي بكر وعمر: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. وهذا الحديث حديث ثابت صحيح أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي كما قال الشيخ رحمة الله عليه. والكهل من خالطه الشيب، فمن خالطه الشيب صار كهلا، فهل يكونان كهلين في الجنة؟ ليس في الجنة كهول، وإنما في الجنة شباب، ولكن سيدا من مات كهلا، سيدا من مات كهلا، وإلا فليس في الجنة كهل كما هو معلوم. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال له ابنه: يا أبت، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بني، أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. وروى 84 نفسا عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. والذين يدعون فيه الألوهية ويدعون فيه رضي الله تبارك وتعالى عنه ما هو بريء منه ويدعون أنهم من شيعته يكذبون بهذه الأحاديث التي ثبتت عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه من تقديمه لأبي بكر وعمر. وهذا باب واسع، وقد قال تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذه الأربعة هي مراتب العباد، أفضلهم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون كما ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضل أحد منا نفسه على يونس ابن متى، مع قوله ولا تكن كصاحب الحوت، وقوله تعالى وهو مليم في حق يونس عليه السلام، تنبيها على أن غيره أولى ألا يفضل أحد نفسه عليه. ففي صحيح البخاري عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم إني خير من يونس ابن متى. وفي صحيح البخاري أيضا عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد أن يكون خيرا من يونس ابن متى، وفي لفظ أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وفي البخاري أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وفي الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ فيما يرويه عن ربه لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، وهذا فيه نهي عام. وأما ما يرويه بعض الناس أنه قال لا تفضلوني على يونس ابن متى، فهذا أورده عياض في الشفاء وفنده، فهو مفند، ويفسره باستواء حال صاحب المعراج وحال صاحب الحوت، فنقل باطل وتفسير باطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، هذا أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود، وأبو بكر أفضل الصديقين. ولفظ خاتم الأولياء لا يوجد في كلام أحد من سلف الأمة ولا أئمته، ولا له ذكر في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وموجب هذا اللفظ أنه آخر مؤمن تقي، والتفت إلى هذا العقل الفذ والقلب الذي أشرقت فيه أنوار الإيمان، وهذا الذي وصله الله تبارك وتعالى بالعلم هذه الوصلة القوية المتينة، كيف يستنبط؟ يقول كلمة أو لقب خاتم الأولياء على أي شيء تدل؟ تأمل هذا المدلول الذي أرجع الشيخ رحمه الله هذا اللقب إليه، فقال لفظ خاتم الأولياء لا يوجد في كلام أحد من سلف الأمة ولا أئمتها ولا له ذكر في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. موجب هذا اللفظ أنه آخر مؤمن تقي، فإن الله تعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله ولي، فكل مؤمن تقي هو لله ولي. إذن خاتم الأولياء وآخر المؤمنين الأتقياء، خاتم الأولياء من يكون؟ هو آخر المؤمنين الأتقياء، وهم على درجتين، يعني هؤلاء الأولياء على درجتين، السابقون المقربون وأصحاب اليمين المقتصدون، كما قسمهم الله تبارك وتعالى في سورة فاطر، وكما قسمهم الله تبارك وتعالى في المطففين، وكما ذكرهم الله تبارك وتعالى في الواقعة. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أدائي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فالمتقربون إلى الله بالفرائض هم الأبرار المقتصدون أصحاب اليمين، والمتقربون إلى الله بالنوافل التي يحبها بعد الفرائض هم السابقون المقربون. وإنما تكون النوافل بعد الفرائض، إنما تكون النوافل بعد الفرائض. وقد قال أبو بكر الصديق في وصيته لعمر بن الخطاب اعلم أن لله عليك حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وحقا بالنهار لا يقبله بالليل، وأنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، وأن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. الاتحادية يزعمون أن قرب النوافل يوجب أن يكون عين الحق عين أعضائه، وأن قرب الفرائض يوجب أن يكون الحق عين وجوده كله، وهذا فاسد من وجوه كثيرة، بل كفر صريح كما بينه الشيخ في كثير من المواضع. قال: وإذا كان خاتم الأولياء آخر مؤمن تقي في الدنيا فليس ذلك الرجل أفضل الأولياء ولا أكمله، بل أفضلهم وأكملهم سابقوهم الذين هم أخص بأفضل الرسل صلى الله عليه وسلم من غيرهم، فإنه كلما كان الولي أعظم اختصاصا بالرسول وأخذا عنه وموافقة له كان أفضل، إذ الولي لا يكون وليا لله إلا بمتابعته رسول الله باطنا وظاهرا. وقد قال الجني سيد الطائفة كما يقول رحمه الله: من جاءكم وهو يطير في الهواء أو يمشي على الماء ولا يعمل بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه شيطان، فاعلموا أنه شيطان. يقول رحمه الله تعالى: كلما كان الولي أعظم اختصاصا بالرسول وأخذا عنه وموافقة له كان أفضل، إذ الولي لا يكون وليا لله إلا بمتابعة الرسول باطنا وظاهرا، فعلى قدر المتابعة للرسول يكون قدر الولاية لله. فمن أراد أن يكون وليا من أولياء الله تبارك وتعالى فدون الطريق أن تكون مؤمنا تقيا. ثم هؤلاء الأولياء قسمان: أصحاب يمين وسابقون، كما بين الله تبارك وتعالى سابقون مقربون فهذا أعلى قسم، وأصحاب يمين مقتصدون هذا هو القسم الثاني من أقسام الأولياء. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى حدد لنا الولي، وبينت الآية أن كل مؤمن تقي هو لله ولي، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله ولي. والأولياء وإن كان فيهم محدثون كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منه. قال البخاري: المحدثون هم الذين يجد الصواب على ألسنتهم فيتكلمون بالصواب. وقال ابن وهب: ملهمون. وقيل: مصيبون إذا ظنوا فكأنهم حدثوا بشيء فظنوه، فيقال هؤلاء محدثون. فهذا الحديث يدل على أن أول المحدثين من هذه الأمة عمر، وأبو بكر أفضل منه إذ هو الصديق. فالمحدث وإن كان يلهم ويحدث من جهة الله تعالى فعليه أن يعرض ذلك على الكتاب والسنة، فإنه ليس بمعصوم. قال كما قال أبو الحسن الشاذلي: قد ضمنت لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة، ولم تضمن لنا العصمة في الكشوف والإلهام. حتى ولو كشف له ليس معصوما. ثم أتى بأشياء وقعت لعمر وهو أول المحدثين في هذه الأمة، ومع ذلك فسترى ما كان من شأنه ومن شأن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولهذا كان عمر بن الخطاب وقافا عند كتاب الله، وكان أبو بكر الصديق يبين له أشياء تخالف ما يقع له، كما بين له يوم الحديبية قال: يا عمر إلزم غرزه فوالله إنه لرسول الله. وأما عمر رضي الله عنه فيقول: أليس بالمشركين؟ ألسنا بالمؤمنين؟ أليس برسول الله؟ فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ وفي رواية: فعلى ما نعطى الدنية في ديننا؟ وأبو بكر رضي الله عنه يقول: إلزم غرزه يا عمر فإنه والله لرسول الله. وكذلك يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه جاء وعمر كالجمل الأورق من هول الصدمة بموت رسول الله، يقول: من قال إن النبي قد مات فلأضربنه بسيف هذا، إنما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاء ربه كما ذهب موسى ابن عمران إلى لقاء ربه 40 ليلة، ولا يعودن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقطعن أيدي أقوام وأرجلهم، زعموا أنه قد مات واجتمع حوله ناس. فلما جاء أبو بكر رضوان الله عليه وكان غائبا في السنح فجاء أراد أن يصمته فلم يصمت، فدخل فكشف عن وجه رسول الله فعرف الوجه وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحالته، فقبل بين عينيه وبكى وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله طفت حيا وميتا، ثم أعاد الغطاء وخرج. فقال على رسلك يا عمر، فلم يلتفت إلي. فأقبل أبو بكر على الناس، قال أيها الناس، فاجتمعوا إلي وتركوا عمر، وعمر يسمع. فقال أبو بكر رضوان الله عليه، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر، فوالله كأني لم أسمعها إلا ساعة إذ، فعلمت أن النبي قد مات. فمن منهما أفضل؟ أبو بكر، وخير الأمة بعد رسول الله. وقد يلغز أحد عليك فيقول لك من خير الأمة بعد نبيها، فتقول أبو بكر، يقول لا، فتقول له رافضي أنت، يقول لا، بل من أهل السنة وأنت جاهل الأبعد. تقول كيف؟ يقول لك أفضل الأمة، أفضل أمة محمد بعد نبيها صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم. وهذا صحيح، لأن عيسى سيكون واحدا من أمة محمد، سيعمل بشرع محمد ويقضي بدين محمد صلى الله عليه وسلم، ويتزوج ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، ويقضي بين الناس بالسوية بالعدل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لا بشرع جديد. فيقولون هو من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ويوم قتال مانع الزكاة، عندما اعترض عمر على أبي بكر أيضا، وغير ذلك. وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يشاور الصحابة، فتارة يرجع إليهم وتارة يرجعون إليه، وربما قال القول فترد عليه امرأة من المسلمين قوله وتبين له الحق فيرجع إليها ويدعو قوله كما قدر الصداق، يعني حديث الصداق وما ردت به المرأة عليه فيما أخرجه أبو يعلى والبزار والدار قطني في العلل وسعيد بن منصور في سننه، ومن طريقه أيضا أخرجه البيهقي في السنن، وكذلك هو عند عبد الرزاق في المصنف ولكنه ضعيف غير ثابت، فذكره الشيخ رحمة الله عليه. وربما يرى رأيا فيذكر له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل به ويدع رأيه، وكان يأخذ بعض السنة عمن هو دونه في قضايا متعددة، وكان يقول القول فيقال له أصبت، فيقول والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ. فإذا كان هذا إمام المحدثين، فكل ذي قلب يحدثه قلبه عن ربه إلى يوم القيامة هو دون عمر، فليس فيهم معصوم، بل الخطأ يجوز عليهم كلهم. وإن كان طائفة تدعي أن الولي محفوظ، لا يقولون معصوم، وإنما يقولون محفوظ. هؤلاء لعلهم من الحركيين، هذه حكومة ظل، كأنه يصنع حكومة موازية. الحركيون يقولون بالحكومة الموازية، يعني اتحاد الطلاب فاشل فاسد، فلنصنع نحن اتحاد طلاب الله يوازي. يقول له خاتم المرسلين، يقول خاتم الأولياء. يقول له هو معصوم، يقول هو محفوظ، فيأتي بالموازي للرسول صلى الله عليه وسلم. ما هذا؟ وهو نظير ما يثبت للأنبياء من العصمة، الحفظ عندهم يقولون محفوظ، وهو نظير ما يثبت للأنبياء من العصمة. والحكيم الترمذي قد أشار إلى هذا، فهذا باطل مخالف للسنة والإجماع. ولهذا اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا متفاضلين في الهدى والنور والإصابة. ولهذا كان الصديق أفضل من المحدث، لأن الصديق يأخذ من مشكات النبوة فلا يأخذ إلا شيئا معصوما محفوظا، وأما المحدث فيقع له صواب وخطأ، والكتاب والسنة يميزان صوابه من خطأه. وبهذا صار جميع الأولياء مفتقرين إلى الكتاب والسنة، لا بد لهم أن يزنوا جميع أمورهم بآثار الرسول، فما وافق آثار الرسول فهو الحق، وما خالف ذلك فهو باطل وإن كانوا مجتهدين فيه، والله تعالى يثيبهم على اجتهادهم ويغفر لهم خطأهم. ومعلوم أن السابقين الأولين أعظم اهتداء واتباعا للآثار النبوية، فهم أعظم إيمانا وتقوى، وأما آخر الأولياء فلا يحصل له مثل ما حصل له. والحديث الذي يروى مثل أمتي كمثل الغيث لا يدرى أوله خير أم آخره، هذا الحديث بهذا اللفظ، مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، وحديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي والطبراني وأبو يعلى. قال الشيخ: قد تكلم في إسناد، وبتقدير صحته إنما معناه يكون في آخر الأمة من يقارب أولها، حتى يشتبه على بعض الناس أيهما خير، كما يشتبه على بعض الناس طرفا الثوب مع القطع بأن الأول خير من الآخر. ولهذا قال لا يدرى، ومعلوم أن هذا السلب ليس عاما لها، فإنه لا بد أن يكون معلوما أيهما أفضل. ثم إن هذا خاتم الأولياء صار مرتبة موهومة لا حقيقة له، وصار يدعيها لنفسه أو لشيخه طوائف، وقد ادعاها غير واحد، ولم يدعها إلا من في كلامه من الباطل ما لم تقله اليهود ولا النصارى. الذي يقول إنه خاتم الأولياء تجد في كلامه ما لا تجده في كلام اليهود والنصارى، كما ادعاها صاحب الفصوص، وتابعه صاحب الكلام في الحروف، وشيخ من أتباعهم كان بدمشق، وآخر كان يزعم أنه المهدي الذي يزوج بنته بعيسى بن مريم، وأنه خاتم الأولياء، مثل رتن الهندي كان في سنة 600 من الهجرة. قال وهو كاذب فيما يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها ويدعى أنه من الصحابة في سنة 600، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي على الناس 100 عام، يعني من الليلة التي قال فيها ما قال، وعلى الأرض نفس منفوسة ممن هي على ظهر الأرض اليوم. وهذا في سنة 600، هذا الهندي الكذاب رتن الهندي كان يقول إنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ادعى ذلك صلاح القوصي مقدم الطريقة القوصية التي ذكرت لك بعض أباطيله فيما مر من مجلس في توحيد الربوبية، يدعي أنه خطب فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وفضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة الخطاب. يقول هذا يزعم أنه المهدي الذي يزوج بنته بعيسى بن مريم وأنه خاتم الأولياء، ويدعي هؤلاء وأمثالهم من الأمور ما لا يصلح إلا لله وحده، كما قد يدعي المدعي منهم لنفسه أو لشيخه ما ادعته النصارى في المسيح. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا رحمة واسعة، وأن يمن علينا بالاعتقاد الصحيح وبالعيش عليه والثبات عليه حتى الممات، وأن نلقى عليه الله تبارك وتعالى، وأن يجنبنا الشرك والشك والشهوة الخفية والرياء والنفاق والسمعة، وأن يرزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا الإخلاص في القصد والنية، وآتنا الإحسان يا رب العالمين في القصد والعمل، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.